Schiff.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة تقبل الله منا ومنكم وأعادنا وإياكم معاد الرضا والقبول إنه سبحانه جواد كريم. هذا اليوم الذي صلينا فجره هو يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق وهو اليوم الذي نوه الله عنه في قوله من آية البقرة واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. فهذا اليوم من الأيام المعدودات وهو أول اليومين المتعجل فيهما لأن التعجل يكون إن شاء الله في يوم غد لمن أراده. هذا اليوم يوم جمعة ولا يشرع للحجاج في منى ولا في عرفة أن يصلوا صلاة الجمعة ولا يشرع لهم أيضا أن يصلوا في منى صلاة العيد لأن الحجاج مسافرون غير مستوطنين. صلاة الجمعة وصلاة العيد إنما هما واجبتان للمسلمين المستوطنين في القرى والأمصار. الأعمال في هذا اليوم أعمال واجبة وأعمال مستحبة. أما الواجبة فإنهما في عملين، أولهما رمي الجمار والعمل الثاني هو المبيت هذه الليلة في منى، وأقل المبيت أكثر الليل. ومن الأعمال الواجبة أن هذا اليوم استمرار ليوم أمس وأيضا ليوم غد وليوم الثالث عشر في إدامة ذبح الهدي والأضاحي، وكذلك التحلل للحلق أو التقصير لمن لم يتحلل بهما، وكذلك فيهما وقت بل هي وقت لطواف الإفاضة وسعي الحج. أما الأعمال المستحبة فهي كثيرة وأشهرها شعار هذه الأيام بالتكبير، فإن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وشأن الصحابة رضي الله عنهم الإعلان بالتكبير في هذا اليوم في جميع أيامه في جميع وقته. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمع له في هذه الأيام تكبير وهو في خباء في خيمته في الضحى من النهار، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون حتى يغدو للوادي ضجيج بالتكبير. للوادي أي لوادي منى، لأن الشعار شعار الحجاج وغير الحجاج في هذه الأيام التكبير مطلقه ومقيده. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما في وقت رمي الجمار فإنه يبدأ وقتها أي يعني رمي الجمار من بعد صلاة من بعد أذان الظهر وهو وقت زيغان وزولان الشمس، ويستمر هذا الوقت في أظهر أقوال العلماء إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر يتحرى وقت الزوال ليرمي به. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في منى في موضع مسجد الخيف الآن الذي ليس بالبعيد عنا، وكان يتحرى زوال الشمس في أيام التشريق، هذا اليوم الأول وغدا اليوم الثاني وبعد غد اليوم الثالث. فإذا زاغت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام يمشي على رجليه لا يركب وإنما يمشي، ثم يبدأ بالرمي مع تحري نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلوات في أول وقتها. لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا أو مأذونا به لقدم الرمي قبل الزوال ليصلي الظهر في أول وقته، لكن في تحريه ثم في تحري أصحابه من بعده ألا يبدأ وقت رميهم إلا بعد الزوال دعا دلالة على أن هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه بالرمي، لا سيما ووقت رميه طويل، فقد ثبت أنه يخرج عليه الصلاة والسلام يمشي إذا زاغت الشمس فيأتي الجمرة الدنيا وتسمى بالجمرة الأولى، ويسميها الناس بالجمرة الصغرى. سميت بالدنيا لا لدناءتها ولكنها لأنها أدنى الجمار مما يلي منها، وتسمى بالأولى لأنها الأولى في الترتيب، وتسمى بالصغرى نسبة إلى ما بعدها الوسطى ثم الكبرى. فكان يرميها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه فيقول الله أكبر، لا يضع الحجر وضعا ولا يأخذ مسافة لورائه كما يفعله بعض الناس إظهارا لقوته، وإنما يستشعر أنه بهذا الرمي يذكر الله ويعظم الله ويؤدي عبادة يستشعر معناها لله. يرفع يده مع كل حصات قائلا الله أكبر، فيرمي سبع حصيات حتى إذا فرغ منها تقدم صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ ذات اليمين أي ترك الطريق مسهلا، فصارت الجمرة خلف كتفه الأيسر، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى صدره كاستطعام المسكين مستقبل القبلة قائما يدعو. حزر الصحابة رضي الله عنهم مدة دعائه، وكانوا يحزرون ذلك بالقرآن لأنهم أهل القرآن، حزروا ذلك بنحو من قراءة سورة البقرة، أي أنه وقف يدعو وقوفا طويلا حتى إذا أتم دعاءه مضى عليه الصلاة والسلام يمشي، وتأملوا أنه لم يقف أمام الناس ولا في طريقه، وإنما أخذ ذات اليمين مبتعدا عن طريق الناس، لأن الوقوف للدعاء هنا سنة، ولأنه سيقف وقوفا طويلا. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرة الوسطى وهي الجمرة الثانية، فرماها أيضا بسبع حصيات، يرفع يده يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر، حتى إذا أتم رميه تقدم فأسهل فأخذ ذات الشمال، فصارت الجمرة خلف كتفه الأيمن، ثم استقبل القبلة ورفع يديه إلى صدره يدعو كما فعل عند الأولى وقوفا طويلا متضرعا منكسرا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء ذكروا مواقف دعاء النبي الطويلة. أول مواقفه في دعائه الطويلة موقفه على الصفا، ثم موقفه على المروة، ثم وقوفه في عرفة وهو أجل المواقف، ثم رابعا وقوفه بعدما صلى صلاة الصبح في المزدلفة لما وقف عند جبل قزح وهو المشعر الحرام، قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. ثم موقفه الخامس عند الجمرة الصغرى إذا رماها في اليوم الحادي عشر، ثم الثاني عشر، ثم الثالث عشر. ثم موقفه السادس عند الجمرة الوسطى في الأيام الثلاثة. فلما دعا الدعاء الطويل تسهل عليه الصلاة والسلام ومضى يمشي حتى أتى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، وهي آخر الجمار في حد منى، وهي حد منى إلى جهة مكة، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم رجع ولم يقف عندها. ومنه أخذ شيخ الإسلام وغيره أن الدعاء في جوف العبادة في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارجها، حيث لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة مع أنها أولى الجمار، إذ خصت بالرمي يوم العيد عن الجمرتين الأوليين. مضى يمشي إلى أين رجع؟ رجع إلى حذائه، فأمر بلالا فأذن، إذا صلى الظهر في آخر وقتها لأن مشيه يأخذ وقتا، ثم رميه كذلك، ثم دعاؤه الطويل كذلك، ثم رجوعه بعد ذلك. صلى صلاة الظهر بعدما رمى الجمار، دلالة على أن وقت الرمي إنما تبتدئ بزوال الشمس، وزوالها هو قبل أذان الظهر بقليل، لكن حزر الآن بالأذان لأنه أضبط عند الناس. رجع عليه الصلاة والسلام واستمر في مكانه، صلى أيضا العصر في أول وقتها ركعتين، وصلى المغرب في وقتها ثلاث ركعات، وصلى العشاء في وقتها ركعتين وبات عليه الصلاة والسلام بات هذه الليلة ليلة الثاني عشر، وفعل كذلك في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك، إلا أنه في يوم الثالث عشر كان من المتأخرين ولم يكن من المتعجلين، والتأخر أفضل وأزكى عملا وأكثر عملا، فإن المتأخر يبيت ليلة لم يبتها المتعجل، والمتأخر يبقى في هذا المشعر طاعة لله أطول مما بقي فيه المتعجل، والمتأخر سيصلي صلاة المغرب والعشاء والفجر في منى وهو لم يصلها المتعجل، والمتأخر سيرمي ليوم الثالث عشر الجمار الثلاث وهذا ما لم يفعله المتعجل، والمتأخر أيضا سيصلي الظهر والعصر في مكة إن تيسر له وهذا ما لم يفعله المتعجل، ولهذا قال الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين وهما الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر أي لليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى فصار أكثر تقوى وأكثر عملا فصار بهذا أكثر إيمانا، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا اليوم يسميه العلماء بيوم القر، لما سمي هذا اليوم بيوم القر؟ لأن جميع الحجاج يجب فيه أن يقروا في منى ولا ينفروا، أما يوم غد إن شاء الله هو يوم السبت يوم الثاني عشر فيسمى بيوم النفر الأول، لأنه يجوز للناس أن ينفروا بعد أن يرموا، ولكن لا يجوز أن يغادروا مكة حتى يطوفوا طوافا، اصطلح العلماء على تسميته بطواف الوداع. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب إلى جنوبهم وأهل الشمال إلى شمالهم وأهل الشرق إلى شرقهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض والنفساء يسقط عنهم طواف الوداع، كما أنه غير واجب على أهل مكة لأنهم جيران الحرم وجيران الكعبة. يسمى هذا اليوم أيضا بأول أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة ويحرم صومها إلا للمتمتع القارن الآفاقي الذي لم يجد الهدي، ولهذا جاء في الحديث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا في يوم العيد وما بعده يشرقون اللحم ويقددونه وينشرونه ليحفظوه مدة طويلة. يوم غد يوم الثاني عشر يسمى بأوسط أيام التشريق وهو ويسمى بيوم الرؤوس، لأنهم انشغلوا باللحم في اليومين السابقين والآن في اليوم الثاني عشر انشغلوا برؤوس هداياهم وأضاحيهم ومقادمها وكوارعها يحسحسونها ويطبخونها، فيوم الثاني عشر يوم النفر الأول وهو أوسط أيام التشريق، تقول عائشة وهو الذي تدعونه بيوم الرؤوس. هذه أيها الإخوة جملة من الأحكام المتعلقة بهذا اليوم وما يليه، فاحرصوا رعاكم الله على تقفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ليكون حجكم مبرورا، فإننا والله لا ندري أيها الإخوة أنا حج مرة أخرى أو أن هذه آخر حجة في أعمالنا، فأحسن العمل وأفقنوه وأملوا بربكم خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم تقبل إخواننا الأموات في يوم أمس تقبلهم في عبادك الشهداء، اللهم عافي جرحاهم، اللهم آجر مصابهم ومصاب أهليهم، اللهم واقلبنا إلى أهلينا سالمين غانمين الغانمين بعمل متقبل مبرور وبسعي مشكور وبتجارة معك يا ربنا لن تبور إنك عليم بذات الصدور. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.